اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. قوله والله
هذا القول قصده القول الأخير اللي هو القراءة عند القبر عند الدفن بعد الدفن مباشرة فقط، أليس كذلك؟ نعم. لا بأس بها وقت الدفن، هذا هو المأثور عن كثير ممن أجازوه من السلف، وأنهم يرون هذا جائز وقت الدفن. أما أن يكون على صفة مستمرة بأن ينتاب الناس القبر في كل وقت يقرؤون عنده القرآن فهذا ليس بمشروع. نعم.
قوله
أحسن بارك الله فيك. نعم. ها؟ إيه، لأن لها مساس في العقيدة، وكثير من ما ورد في العقيدة من أمور الأحكام التي لها صلة، لأن مسألة يعني الانتفاع الأموات بسعي الأحياء من المسائل التي لها جانبان: جانب حكمها من حيث الشرع الجواز عدم الجواز، وجانب حكمها من حيث التعبد لأنها من الجانب العبادية. لأن الخلاف ورد لأن كثيرا من الذين توسعوا في هذا الجانب جعلوا جميع العبادات تصل إلى الميت، والعبادات داخلة في العقائد، العبادات في أصولها ليس في أحكامها، العبادات في أصولها داخلة في باب العقيدة. ثم هناك جانب غيبي، وجوانب الغيبية كلها داخلة في العقيدة، جانب الغيبي وهو مسألة الأموات وما يسمعون وما لا يسمعون، ما ينتفعون به وما لا ينتفعون، هل يجيبون أو لا يجيبون، هل يصلهم الثواب أو لا يصلهم، فهي داخلة في مسألة الأموات والحياة البرزخية وأمور الآخرة، فمن هذا الجانب كانت عقدية. يقول: كيف نجمع بين قولنا أن مراتب القدر أربع: العلم والكتاب والمشيئة ثم الخلق، المشيئة والتقدير ثم الخلق، وبين أن الدعاء يرد القدر؟ وهل يقال أن الملك عند خلق الإنسان يكتب له رزقه وعمله وشقي أو سعيد أم سعيد؟ كل هذا لا يكتب في اللوح المحفوظ بل يكتب في مكان آخر، فإذا دعا أزيل عنه ما كتب له، فهل هذا صحيح؟ أولا، الدعاء لا يرد ما كتب في اللوح المحفوظ، الدعاء يرد الأقدار الجزئية الأخرى، ما كتب في القصد ما كتب في صحيفة الإنسان عند نعم أقصد ما كتب في صحيفة الإنسان عند نفخ الروح به بعد 120 من خلقه، إذا نفخت فيه روحه وكتبت عليه القضايا الأربع أو الثلاث: رزقه وأجله وموته وشقاوته أو سعادته، هذه الأمور لا يدفع فيها الدعاء، إنما ينفع الدعاء في رد بعض الأقدار أو جلبها، الأقدار الجزئية. هذا هو الظاهر من النصوص، وهو وجه الجمع بينها. هذا أمر. الأمر الآخر أن ما يقدره الله عز وجل في كون الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، يمحو ما يشاء ويثبت، هذا لا يتعارض مع الكتابة الأولى. فالمحو والإثبات إنما فيه دليل على عموم مشيئة الله عز وجل وأن الله فعال لما يريد. واختلف أهل العلم هل المحو والإثبات في الكتابة الأصلية الأولى؟ ليس هذا هو الراجح، بل محو الإثبات في الكتابات الجزئية، لأن الكتابات مراحل، منها الكتابة العامة القدرية العامة الكبرى التي قدر الله بها جميع أحكام الخلاق، فهذه كتابة عامة، ومنها ما دون ذلك، كتابة في الصحيفة، الكتابة في السنوية، الكتابة التي يقدرها الله عز وجل في ليلة القدر وغير ذلك، فهذه كتابات جزئية. فهذا المحو الإثبات في الأصل إذا كان ذلك فهو راجع إلى قدرة الله عز وجل وتقديره، وأن الله عالم أن هذا سيكون، فلا يتعارض مع كتابته وتقديره وخلقه. وإذا كان على ما قيل وهو الراجح أن المحو والإثبات في الصحائف الخاصة أو في الصحائف التي دون الصحيفة الكبرى أو الكتابة الأولى، فهذا أمر يعني أن الله عز وجل يقدر في الأخير ما كتبه في الأول، يقدر في النهاية ما كتبه في الأول. والمهم أن مراتب القدر باقية على ما هي عليه، العلم والكتابة باقية، والله عز وجل علم من عباده ما سيكون منهم فكتب الكتابة المستقرة على ما علمه منهم، وما دون ذلك من الكتابات قد يكون فيها المحو والإثبات، والله أعلم. السؤال الثاني يقول صاحبه: ما هو القول الصحيح في سماع الأموات للأحياء؟ الصحيح أنهم يسمعون الأحياء لكن ليس دائما، إلا ما ورد به النص من أنهم يعني الميت عند دفنه يسمع وقش نعالي من ينصرفون عنه ويسمع بعض يسمع قولهم، وكذلك عند السلام إذا جاء الحي وسلم على الميت فإن الميت يرد عليه السلام ويسمعه، أو يسمعه سواء رد أو لم يرد، هذا هو الذي ورد به النص. ما عدا ذلك فإن ما ثبت به النص يثبت، وما لم يثبت يبقى ليس هناك دليل على أن الأموات يسمعون كل أحوال الأحياء، ليس هناك دليل، فيبقى على الأصل وهو أنهم لا يسمعون إلا ما ورد فيما ورد به النص. ما دليل الشارح في ترجيحه لجواز قراءة القرآن على الميت عند الدفن؟ في حديث مستقل في هذا. وثم من الذي يقرأ عليه أو الذي يقرأ عليه؟ أليس في هذا القول فتح باب لجواز استئجار من يقرأ القراءة على الميت؟ طبعا الشارح ذكر أن هذه بدعة، القراءة على الميت بعد وفاته مباشرة هذه أثرت عن بعض الصحابة ومن بعض السلف، أثرت عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة، وبقية الصحابة لم ينكروا ذلك. فعلى القاعدة الشرعية أن الصحابة إذا عملوا شيئا من أمور العبادة الأصل فيها التوقيف، فإن عملهم حجة، خاصة إذا أقروه ولم يعارضه، أو أقره الباقون ولم يعارضه. وهذا موقوف أو محصور في ما بعد الدفن مباشرة فقط. أما استئجار القارئ فهو بدعة لأنه لم يرد في النص، وأيضا استمرار قراءة القرآن على الميت على القبر دائما أيضا خلاف الدليل، فلا تجوز وهي من البدع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة كم؟ نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات. نعم، استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان أحدها.
قبل أن ندخل في التفصيل في مشروعية الدعاء وهو إجماعا عند المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا أناس في الحقيقة أغلبهم ينتمون إلى فرق خارجة من الملة، يعني تأملت الذين شكوا في مشروعية الدعاء نجدهم ينتمون إلى فرق خارجة من الملة، ينتمون إلى غلاة الجهمية غلاة الصوفية وغلاة الفلاسفة، بل نقول ينتمون إلى غلاة الجهمية وإلى غلاة الصوفية وإلى الفلاسفة. الفلاسفة ما فيهم غلاة معتدلين بالاعتبار العقدي. فعلى هذا نقول أن الأصل في العبادة أنها هي أن في الأصل في الدعاء أنه هو العبادة، وهذا ما يجب أن يقرر قبل كل شيء، يعني الدعاء هو العبادة، والله عز وجل جعل الدعاء متضمن للعبادة، العبادة متضمنة للدعاء في كل أشكالها، كل أنواع العبادة متضمنة للدعاء، بل صلبها هو الدعاء، صلب العبادة هو الدعاء. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة، أن الدعاء هو العبادة، لأن العبادة معناها توجه العباد إلى الله عز وجل، هذا معنى العبادة، توجه إلى الله عز وجل بالتعظيم، وتوجه إلى الله عز وجل بطلب الحاجات وبالرغبة والرهبة والخشية والإنابة والتوكل. وكل ذلك إما أن يكون دعاء بذاته، وإما أن تكون وسيلته الدعاء. والعبادة كما قلت مشتملة على التعظيم لله عز وجل وعلى العبادة والتوجه، ولا يمكن وعلى الدعاء، ولا يمكن أن تخلو عبادة من الدعاء. فعلى هذا الدعاء هو العبادة، هو العبادة التي شرع الله عز وجل جملة وتفصيلا. فلا ينبغي أن نتكلف في التماس الأدلة على مشروعية الدعاء إلا من باب الالتماس الأدلة على نفع الدعاء، على النفع المباشر، هذا هو اللي يحتاج إلى شيء من الاستدلال، لأن بعض الناس قد يظن أن التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء عبادة محضة ليس وراءها منافع متحققة، في حين أن الأمرين متحققان، وهو أن الدعاء عبادة توجه إلى الله عز وجل بالتعظيم والتقديس والإجلال والتوكل والإنابة والخشية والرجاء وغير ذلك، كما أنه أيضا طلب للنفع، الدعاء طلب للنفع في أمور الدين والدنيا، في أمور الدنيا والآخرة. نعم.
قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بطلب
هذا على سبيل التمثيل، ولا فالدعاء يدل على جميع أسماء الله وصفاته، خاصة الصفات المتعلقة يعني الفعلية التي المتعلقة بمصالح العباد، الصفات المتعلقة بمصالح العباد، فالدعاء يدل على جميع أسماء الله عز وجل في جملتها وعلى صفاته سبحانه، مثل الحي القيوم العظيم الأعلى إلى آخره. فهذه كلها أيضا يدل على الدعاء، يدل عليها الدعاء. نعم.
ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع.
طبعا هنا يشير إلى الفلاسفة والدهرية والملاحدة وطوائف من ولاة المتكلمين وكثير من العقلانيين في كل عصر، كثير من العقلانيين في كل عصر الذين يحكمون عقولهم في أمور الدين وفي كل شيء. هؤلاء مذهبهم في نفع الدعاء على أن الدعاء يؤثر بالطبع وليس بقدرة الله عز وجل، وأن هذه الأمور من السنن اللازمة التي لا تأتي بتأثير الداعي، إنما قد يقترن وجود الدعاء بوجود المؤثر أو بوجود الأصل. فهم ينكرون أن يكون الدعاء سبب في جلب المنافع ودفع المضار، ويتعتبرون هذه الأمور أي ما يجري في أحوال العباد أمور طبيعية تحدث بسنن كونية فقط دون أن يكون لله عز وجل مشيئة أو إرادة، أو يكون الدعاء سبب مباشر فيما يحدث للعباد من مصالح أو مضار. وهذه فلسفة يعني تشمل كثير من قضايا الدين في القدر وفي أفعال العباد وغيرها، ولذلك نتج عنها القول بالجبر، ونتج عنها كثير من مذاهب كثير من الصوفية الذين تركوا الأسباب ونتج عنها أيضا عدم يعني الإيمان بصفات الله عز وجل الفعلية، نتج عن هذا أيضا التأول للصفات الفعلية إما بالإنكار وإما بالتأول. كل ذلك ناتج عن دعوى أن كل شيء يحدث بالطبع بالسنن الكونية فقط، وليس للدعاء ولا للأسباب أي تأثير. نعم.
وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء عليه في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ.
هو العلة أصح، يعني يبدو لي أنه يقصد أن الخواص يتحكمون في القدر لا على سبيل الدعاء، لكن الدعاء يعتبر إشارة أو علامة للتأثير في الأمور الكونية. فما أدري أحد منكم عنده علة في النسخة؟ علة هو الأصح. أما عليه فيبدو أن خطأ مطبعي.
وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ،
لأنهم يزعمون أن الخواص يدبرون الكون، تعالى الله ما يزعمون. ولذلك قسموا الكون وزعوه على من يقدسونه، فقالوا القطب والغوث هؤلاء هذا هو المتحكم الأول في الكون، ثم من دونه يعني طبقات بحسب التسميات الأوتاد ومن دونهم، فقالوا بأن هؤلاء كل منهم له جزء في التصرف في الكون، فسحبوا هذا حتى على مسألة الدعاء، فزعموا أن هؤلاء الخواص دعاؤهم أمر ونهي، أي تحكم في الكون ليس مجرد طلب من الله عز وجل، لكنه إشارة أو دليل على تصرفه في الكون، فكأن الخاصة أو أصحاب الخصوصية عندهم أو صاحب الخصوصية دعاؤه أمر، كأنه إذا دعا يأمر يعني الأسباب بأن تتحكم أو أن تتصرف كما يريد. نعم.
وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول،
طبعا بعض الفلاسفة لو قال بعض أسلم، نعم،
ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات هذا وهم مشركون.
وأنا هذا المعنى هو الذي يعتقده فلاسفة الصابعة. فلاسفة الصابعة يزعمون أن الأفلاك مؤثرة، ويزعمون أن الدعاء، أو بعضهم يزعم أن الدعاء مؤثر فيما تعقده الأفلاك، فجعلوا تأثير هذا في هذا كله من دون الله عز وجل، جعلوا تأثير هذا في هذا كله من دون الله عز وجل، وهم لا يقصدون ضجيج الأصوات بالدعاء المشروع. ولذلك نجد عند الصابعة الآن وعند كثير من الديانات الوضعية التي تأثرت بالفلاسفة فيها أدعية تتضمن شركيات وتنسب التأثير إلى غير الله عز وجل، وتطلب النفع والضر من غير الله سبحانه، ويزعمون أن هذا مما يفك تدبير أو يؤثر على تدبير الأفلاك في الكون. فهم ما قصد هنا، أي الفلاسفة ما قصد الدعاء بمعناه الشرعي، إنما قصدوا مجرد توجه العباد إلى من يزعمون أو يدعون له النفع والضر. ونحن نعرف أن الداعي لغير الله عز وجل قد يتحقق له طلبه من باب الابتلاء، من باب الابتلاء، بمعنى أنه قد يدعو غير الله من ميت أو حي مما لا يقدر على شيء مما يدعو إليه، يدعى إليه، قد يتحقق له دعاؤه ويستجاب له من باب الابتلاء، ويكله الله عز وجل إلى هذا المخلوق فيقع في الشرك، وقد ينتفع في دينه وفي بدنه، قصدي في دنياه وفي بدنه، قد ينتفع لكنه يقع في الشرك الذي هو القاصمة، وهذا كثير. ولذلك بعض الناس قد يفتن إذا رأى دعاة المقابرية، دعاة القبور، قد ينتفعون ببعض الأشياء، قد ينتفعون من دعائهم لأصحاب القبور ببعض الأشياء، فيفتن ويكون عنده شيء من الريب والشك، وما درى أن هذا ابتلاء، ابتلاء، مع أنه الغالب أنه لا يتحقق لهم طلبهم، الغالب، لكن إن تحقق فلأنهم لجأوا لجوءا صادقا، يعني صادقا من حيث التوجه، ولا بإخلاص، يعني بمعنى إخلاص العبادة، لكن من حيث الاضطرار، والله عز وجل يجيب المضطر ولو كان كافر. فهذه المسألة تحتاج إلى إيضاح لئلا تلتبس على الناس، لأني أرى كثيرا من الناس خاصة مع كثرة إقبالهم على الرقى وكثرة إقبالهم على الأدعية ولجوءهم إلى الأسباب الأخرى وضعف توكلهم على الله عز وجل، تعلقت نفوسهم ببعض السحرة والشعوذين والدجالين لأنهم نفعوهم، وظنوا أن هذا النفع يدل على مشروعية العمل، وأن الله عز وجل ما حقق على أيديهم النفع إلا لأنهم على حق. وهذه مسألة فيها فتنة، فلنبين للناس أن الله عز وجل يبتليهم. قد يأتي إنسان مسحور فيأتي إلى دجال ويفك سحره، لكنه قد يكون بطريقة يقع فيها في شرك، فيحصل على أمر دنيوي ويفقد دينه، نسأل الله السلامة، فهذا أفلس. فالابتلاء حاصل بمعنى أنه قد يجاب دعاؤه من باب العقوبة له والفتنة. والشيطان أيضا أحيانا يتلبس بأمور كثيرة، وشياطين اللي هم إبليس وذريته وكذلك شياطين الجن قد يعني يكون لهم أثر في ذلك، يجلبون لبعض الناس بعض النفع ويدفعون عنهم بعض الضر فيما يملكونه مما أعطاهم الله عز وجل من قدرات، فيكون هذا من باب الوقوع في الإثم والشرك، ويكون من باب الفتنة والابتلاء، ولا يعني استجابة الدعاء على الوجه الشرعي الصحيح. ومع ذلك فإن الغالب أن من دعا الله صادقا مخلصا بعيدا عن الشرك والدجل أنه يستجاب له، والغالب أن من دعا غير الله لا يستجاب له، لكن يستجاب للبعض فهذا ابتلاء وفتنة، والله أعلم.
وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها، وحصول الولد بالوطئ والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب، فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع.
نعم، هنا يعني يشير إلى قاعدة شرعية عظيمة من قواعد الدين ومن أصول عقيدة السلف، أن التعويل على الأسباب واعتبارها هي المؤثرة من دون الله عز وجل هذا شرك، وهو بحسبه. يعني إذا كان الإنسان جعل السبب هو المؤثر المباشر والأول من دون الله عز وجل فهذا شرك خالص، وإن اعتبر السبب يعني دون ذلك، يعني قد يقول والله الله عز وجل هو المؤثر لكن للسبب أيضا شيء من التأثير الذي يستقل به السبب، هذا قد يكون قدح في التوحيد ونقص. فإذا الاعتماد على الأسباب على أنها هي المؤثرة من دون الله هذا شرك، لكن اعتبار الأسباب مؤثرة بإذن الله هذا هو حقيقة التوحيد، ولذلك شرع بذل الأسباب المشروعة لأنها مؤثرة بإذن الله عز وجل، وقد تؤثر وقد لا تؤثر، فإن أثرت الأسباب في جلب نفع أو دفع ضر على وجه مشروع فذلك إنما هو من تيسير الله عز وجل ورحمته العباد ومن تقديره سبحانه، وإن لم تؤثر الأسباب فإن الله عز وجل هو الذي منعها، هو الذي منعها من التأثير. فإذا الاعتماد على الأسباب بمعنى من دون الله عز وجل هذا شرك، واتخاذ الأسباب بإذن الله وأنها من الأمور التي شرعها الله عز وجل لتحقيق المصلحة بإذنه وتوفيقه فهذا أمر مشروع، وكذلك العكس ترك الأسباب بالكلية كذلك كفر، لأنه يؤدي إلى تعطيل الحياة ترك الأسباب بالكلية بمعنى التعبد بذلك. أما من ترك الأسباب تورعا، أما من ترك الأسباب لأمر يرجع إلى يعني وضعه الشخصي هو بدون ما ينكر تأثير الأسباب فهذا أمر يعني قد يكون معصية، قد يكون نقص في الإيمان، قد يكون أيضا مشروع لشخص دون شخص. لكن إذا تعبد بترك الأسباب بالكلية واعتبر الأسباب يعني من الاعتماد على غير الله، أو اعتبر الأسباب من الأمور غير المشروعة، أو حرم الاعتماد على الأسباب، حرم طلب الرزق، حرم طلب العلم، فهذا قد يصل أحيانا إلى الكفر، قد يصل أحيانا إلى الكفر إذا تعبد بذلك ودعا إليه، وعلى أقل الأحوال فهو بدعة مغلظة كما فعل السلف تجاه العباد الأوائل النساك الذين هم أصول الصوفية وجذورها. هؤلاء حينما تركوا الأسباب بدعهم السلف وعنفوهم وكفروا من جعل ذلك دينا يدعو إليه. أما من جعل ذلك من باب الزهد من باب قوة التوكل فهذا يكون مخطئ وعمله زلة وأحيانا يكون بدعة لكن لا تصل إلى الكفر. نعم.
وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه، ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضدادا. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول. الجواب الثاني أن إجابة دعاء
قبل الجواب الثاني أحب أن أشير إلى مسألة تسهل فهم هذه المسألة وغيرها من الأمور التي ترد في نصوص مجملة. كثير من قضايا الدين ترد في نصوص مجملة ثم تفصل، إن كانت من أمور العقائد تفصل بإيضاح وبأخبار، فإن كانت من أمور العبادات تفصل بأوامر ونواهي. فلا شك أنه ورد في النصوص الصريحة الصحيحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يجيب دعوة الداعي، نصوص مجملة، لكن لها نصوص أخرى صحيحة تفسر معنى الدعاء وحقيقة الدعاء الذي يجاب ومتى يجاب وكيف يجاب. وهذا يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. أليس لها نصوص مفسرة لمعنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولوازم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وعن هذه اللوازم ضرورية. ورد نصوص أن من فعل كذا مثلا قبلت صلاته، من فعل كذا قبل صيامه، لكن أليس للصيام ضوابط ووقت معين وشروط وواجبات؟ أليس للصلاة شروط وواجبات؟ لا بد منها. فكذلك الدعاء، الدعاء ورد في نصوص مجملة أن الله يستجيب الداعي إذا دعا، لكن هناك نصوص أخرى مفصلة تضع للدعاء المقبول المجاب شروط، وله موانع أيضا قد تمنع إجابة الدعاء. وهذه قاعدة ينبغي أن يترسمها طالب العلم دائما في كل ما يتعلق بقضايا الشرع العامة والنصوص المجملة التي هي عبارة عن قواعد، وهو أن هذه النصوص مربوطة بالنصوص الأخرى ولا بد من ضبطها بالأوامر والنواهي والشروط والواجبات، ولا بد من فهم الموانع أو المفسدات التي تتعلق بالأمر إن كان عبادة أو تتعلق بالخبر إن كان عقيدة. فلا بد من أقول الرجوع في كل أصل عام في كل نص عام إلى ما يقيده ويفسره، ومن ذلك الدعاء. ورد أن الدعاء يجاب، لكن للإجابة شروط ولها موانع، لا بد من فهم هذه الشروط وتحقيقها، ولا بد من فهم الموانع والابتعاد عنها. نعم.
الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر، ولم يدر أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر، قوله ويملك.
أحسنت. يمكن نقرأ المقطع التالي، لكن قبل أن نخرج من الموضوع الدعاء، أشار هنا إلى الأدعية والتعوذات والرقى، ويحسن التنبيه إلى بعض المفاهيم الخاطئة حول الرقى الآن، وكلكم يعرفها، لكن أحب أن أشير إلى مسألة معينة أو إلى خطأ معين كثر بين عامة الناس الآن، وإن كان أكثر طلاب العلم ربما يكون الأمر عنده واضح، لكن من خلال ما يدور في مجالس الناس وفي أحوالهم نرى أن هناك أخطاء في حول الرقى، لا أقصد تفصيل الأخطاء، لكن حول مشروعية الرقى أو عدم مشروعيتها، الرقية أو عدم مشروعيتها. الناس الآن على طرفي نقيض، والمعتدل منهم قليل في مسألة الرقية، فمنهم من يعتبر الرقى من الأمور الشعوذة، أو يستهين بأمر الرقية ويعتبرها من الأمور من فضول الأمور، وربما بعض العامة وبعض غير يعني المتعلمين الذين أخذوا العلم الشرعي ربما يعني يعتبر الرقى ضمن الدجل وضمن الشعوذة وغيرها، وهذا ساد عند طائفة من الناس، طائفة وبدأوا يتحدثون، وسبب ذلك أنهم رأوا في بعض يعني وسائل الرقاة القراء ما لا يجوز شرعا أو ما لا يقر عقلا أيضا، ليس له يعني أصل شرعي، وأيضا مما تنف يعني ترده العقول السليمة والفطر المستقيمة، فسحبوا الحكم على الرقية أصلا يعني بسبب تجاوزات بعض الرقاة وما يحدث منهم من أمور وتصرفات وأحوال يعني تسيء إلى أصل الرقية، ظنوا أن أصل الرقية غير مشروع وأنه نوع من العبث والدجل وجلب الأموال إلى آخره. هذه فئة، فئة أخرى بالعكس تعلقت بالرقى إلى حد أن هذه الفئة يعني جعلت ما يدخل على الرقى من بعض الدجل وبعض صور البدع أن كل ذلك مشروع، وأغلب من يقع في ذلك أصحاب الضرورة الذين هم مرضى أو لهم مرضى، تهافتوا على الرقاة حتى الذين ليس عندهم استمساك بالسنة أو عندهم شيء من تجاوز الطرق الشرعية، والأمر بين هذا وذاك. الأصل في الرقية أنها مشروعة، وهذا يكاد يكون إجماع بين سلف الأمة، بل هو إجماع بين سلف الأمة، الرقية في أصلها الشرعية مشروعة بالقرآن أولا، وبأدعية النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، وبالأدعية المشروعة التي ليس فيها ما يخل بالعقيدة أو يخل بشروط الرقية، هذا الأصل فيه المشروعية، ومن أيضا الدعاء المشروع ومن العبادة لله عز وجل. والأصل في الرقية أن الإنسان يرقي نفسه، ولا مانع أن يرقيه غيره، هذا أيضا أصل صحيح شرعي ولا غبار عليه، لا مانع أن نطلب الرقية من غيره، لكن الأولى أن يرقي نفسه. وما يدخل على الرقى من زيادات وما يدخل عليها من بعض صور الدجل أو بعض صور التجاوزات التي تنطلي على بعض طلاب العلم، هذا أمر زائد ينبغي التنبيه عليه، ورغم كثرة ما كتب في الرقى وتنبيه الخطباء وتنبيه المشايخ وطلاب العلم حول ما يحدث من بعض التجاوزات، إلا أن الناس لا يزالون يتهافتون على بعض الوسائل، وأصبحت الرقية الآن من الأمور من الظواهر التي أخطأها أكثر من التزامها للشرع. فإذا الناس يحتاجون إلى أن يبين لهم الأصل، فالأصل في الرقى الشرعية،
وأنها مشروعة، بل من الأمور المطلوبة. المسلم إذا احتاج الرقية بل ينبغي يرقي حتى لو احتاج، فالورد شيء الورد يتضمن شيء من الرقية. فالمهم أن الناس يحتاجون إلى تنبيه، لا سيما بعد ما شاعت هذه الأمور وكثرت بعض مظاهر السحر وبعض مظاهر الأمراض النفسية وغيرها. الناس يعني قد يلجؤون إلى الرقاة، وليس هذا في أصله ممنوع، لكن ينبغي أن تحرر الأمور الشرعية من غير الأمور الشرعية بشكل بين، ولا يترك الناس هكذا يتخبطون، وأن تبين الأصول الشرعية بأن الرقية أصلا مشروعة بإجماع، وأن ما يزيد على الرقية ليس منها، وأن تجاوزات الرقاة أو بعضهم وما يحدث منهم هذا أمر ليس هو الأصل المشروع، ولا يعني ينبغي أن يحكم به على أصل الرقية أو على الشرع. نعم اقرأ. اي نعم 680. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدوره ألف سنة مما تعدون. أبو عمر يقول أليست هذه آية السجدة؟ أنتم عندكم كلكم فصلت مكتوب كل النسخ عندك السجدة؟ أي في النسخ النسخة كوشين إيه إيه إذن تعدل على أنها آية السجدة.
وصلنا إلى في
نعم
83
إيه
قوله فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله تعالى، كان العبارة فيها شيء متساهل.
إذا حصل ذلك إيش في بيت من بيوت الله؟ وين صفحة كم؟
83 آخر
إيه كذا يقول فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله، قصده أن يكون في المسجد الدعاء. طبعا المسجد من الأماكن الفاضلة.
أقول ما فيها نعم متساهل، أحب إلى الله من الدعاء عند القبر ولا
لا؟ كان أفضل وأحب إلى الله، لكن هل قصد المقارنة بالدعاء عند القبر؟ لأنه هو الموجود الآن. يصير فيها تساهل، العبارة فيها تساهل، يعني ليست المسألة مجرد أفضلية، هذا قصدك. مسألة هذا مشروع هذا غير مشروع. نعم فيها تساهل العبارة.
قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
طبعا هنا ده هو انتقل إلى موضوع الصفات، وصفة الغضب والرضا من الصفات الفعلية لله عز وجل، وتثبت لله على ما يليق بجلاله، ولأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من إثباته على الحقيقة بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله، وبضرورة اعتقاد أنه أي الله عز وجل ليس كالعباد وليس كالمخلوقين، فغضبه ورضاه غير غضب المخلوقين وغير رضاهم، لأنه ليس كمثله شيء. إذا استصحبت هذه القاعدة دائما ما وجد الإنسان إشكال كما وجده أصحاب الشبهات وأصحاب الفتن الذين فتنوا فزعموا أن في إثبات الرضا إشكال وفي إثبات الغضب إشكال، فنزعوا إلى التعطيل أو إلى التأويل. نعم.
قال تعالى رضي الله عنهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه، وقال تعالى وغضب الله عليه ولعنه، وقال باءوا بغضب من الله، ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الوراء نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة.
طبعا يقصد هنا أنه لا يجوز حصر الصفة، حصر معنى الصفة بهذا المعنى، لكن أن يكون هذا من لوازم الصفة هذا حق. يعني من لوازم الرضا الإحسان، ومن لوازم الغضب أحيانا الانتقام، فهم فسروا الشيء بلازمه. ولذلك امتاز السلف أن عقيدتهم فيها شمول وعموم، يثبتون الصفة ويثبتون لوازمها. وهذا يجهله كثير من أهل التأويل. أهل التأويل توهموا أن السلف ينكرون اللوازم الحقة، ينكرون اللوازم التي هي كمال، وهذا غير صحيح. فالسلف يثبتون اللوازم، فمثلا في من فسر اليد بالكرم أو بالنعمة، السلف يقولون النعمة والكرم والقدرة من لوازم صفة اليد، لكن ليست هي معنى الصفة. فالصفة تثبت الله عز وجل على ما يليق بجلاله، ولوازمها الحقة التي ليس فيها نقص أيضا تثبت. فامتاز منهج السلف بهذا العموم والشمول عن مناهج الأهل التأويل والتعطيل الذين إما أنكروا الصفات أو حصروها ببعض معانيها، حصروها ببعض معانيها وأنكروا الأصل. ولذلك نجد أن السلف الأوائل في عهد الصحابة والتابعين أحيانا يفسرون الصفة بلازمها أحيانا، ويظن أهل التأويل أن هذا تأويل، وما هو تأويل، هو بيان للسامع لبعض معاني الصفة ولوازم الصفة. وهذا كثيرا عند السلف، يذكرون بعض المدلولات اللغوية للصفة لا على سبيل إنكار الصفة أو تأويل الصفة، إنما على سبيل ذكر اللازم أو المفهوم أو الثمرة للإيمان بالصفة. نعم.
فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الوراء نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه، ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه هو الغضب. ويقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب إليه منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، يزداد بوجوده وينقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى.
سنت بارك الله فيك، نقف عند هذا المقطع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال ما فهمت بعض عباراته، يعني ما استطعت ان اقراها. الغاصب بالاطفال ولا فهو لا يطعم، يقول لا يرى احد الاخوه لا يرى عمل التطعيمات الخاصه بالاطفال، فهو لا يطعم أولاده لأنه يرى أن هذا نقص في التوكل على الله، وأن كبار السن لم يعملوا هذه التطعيمات عندما كانوا صغارا، لو قدروا عليها ما تركوها، وأن إنما الناس في هذه الأزمنة قد تعلقوا بالأسباب. على أي حال كون يترك هذا تورعا بنفسه لا حرج، لكن أن يترك أولاده أرى أنه لا يجوز له ذلك، لأن التطعيمات من الأسباب التي بإذن الله تجتنب فيها أو تدرأ فيها الأمراض، وتجنب المرض قبل وقوعه مشروع، حماية الناس من الأمراض قبل وقوعها مشروعة، سواء كانت حماية فردية أو جماعية، من الأمور المشروعة التي متعلقة بالولاية والحسبة، ومتعلقة أيضا بالذمة لكل فرد في من يرعاه ومن يعني تحت ولايته. فالمسلم الذي تحت ولايته أطفال أو غير أطفال ويجد وسائل لدرء الخطر عنهم، وسائل مشروعة، فينبغي عليه أن يسلك هذه الوسائل بما في ذلك التطعيمات. فالتطعيمات مشروعة ولا حرج فيها، لكن يعود الناس أن التطعيمات أسباب وأن الله عز وجل هو الواقي، لكن أن تكون الوقاية قبل العلاج قاعدة شرعية فنعم، الوقاية قبل العلاج قاعدة شرعية وهي من الأسباب المشروعة. ونحن نعلم أن كثيرا من الأمراض انقطعت بإذن الله بسبب التطعيمات كالجدري والحصبة وغيرها موجودة سابقا، ومن أشد الأمراض فتكا بالناس ولا تزال أثارها في بعض كبار السن. ولو أن كبار السن من أبائنا الذين هم أصفى توحيدا وأعرف بقواعد الشرع بحكمهم أنهم على الفطرة ويتلقون العلم الشرعي صافي، لو أنه وجد هذه الأسباب في عهد ما أظنهم توقفوا في استعمالها، لكن ما وجد، فلا يكون تركهم لها حجة. والله أعلم. ونأجل بقية الأسئلة لأن عندي موعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس مضى وردت بعض الأحكام عن الرقية وقراءة القرآن، ولذلك لا تزال بعض الأسئلة تريد إلى اليوم. فمن الأسئلة التي وردت وربما ورد مثلها أيضا، عن الرقية، يعني جرى أو مر الكلام على أو وردتني أوراق على هذه المسألة، بعضها على شكل اقتراحات، بعضها على شكل يعني رغبة في التنبيه على بعض الظواهر، وبعضها أسئلة، وأكثرها يتعلق بامتهان الرقية. سبق أن تكلمت عن هذا الموضوع، وتكلم عنه قبل ذلك العلماء والمشايخ وطلاب العلم كثيرا. امتهان الرقية هي جعل الرقية مهنة، والتفرغ لذلك من قبل بعض المنتسبين للعلم أو غيرهم. وهل هذا مأثور عن أئمة السلف؟ على أي حال، كما هو معروف الأصل في الرقية أنها مشروعة، وهي نوع من الدعاء الذي أمرنا به وهو جزء من العبادة. الأصل في الرقية أنها مشروعة، وأيضا الأصل في الرقية أن تكون من كتاب الله عز وجل أو مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ الصحيحة، من الألفاظ الثابتة، أو ما يشبه ذلك من الأدعية الصحيحة السليمة التي ليس فيها شرك وليس فيها بدع وليس فيها ظلم أو عدوان وليس فيها ألغاز أو استعانة بغير الله عز وجل أو استعانة بالجن ونحو ذلك. أصل الموضوع الذي تكلم عنه كثير من الإخوان هو التفرغ للرقية. التفرغ للرقية، هل مشروع، هل يشرع لطالب العلم أن يتفرغ، بمعنى أن يجعل مهنته الرقية للناس، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر. لم يؤثر عن السلف أن أحدا منهم تفرغ من أجل الرقية، بل كانوا يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم ويقرون من يرقي غيره، لكن لا على سبيل امتهان، أي جعل الرقية مهنة يتفرغ لها الإنسان. وما عمله كثير من طلاب العلم هذا فيه نوع من تجاوز الأصل الشرعي، ويستتبع ذلك وضع مكان ثابت يجتمع فيها الرجال، عدد من الرجال كبير، أو حشد من الرجال وحشد من النساء، ويقرأ عليهم قراءة جماعية بشكل يومي منتظم، تحدد لذلك أجور معينة، ويباع من خلال هذا الأمر أنواع من الأدوية والمياه بأكثر من قيمتها الحقيقية، إلى غير ذلك من الوسائل التي أصل في التوسع فيها نظر، في التوسع فيها نظر. ولذلك أقول إن هذه الظاهرة إذا زادت ربما تكون من البدع، تتأصل وتكون بدع يصعب علاجها فيما بعد، أي أن تكون هناك طائفة تجعل الرقية مهنة تتفرغ لها دائما ليل نهار، ويجعل لذلك أماكن محددة، ويجعل لذلك رسوم وأجرة محددة، وبيع للوسائل التي تكون فيها الرقية من المياه والزيوت والأوراق وغيرها، أقول الأصل في ذلك أنه غير مشروع. الرقية مشروعة، الرقية مشروعة وبالوسائل. يعني كون الإنسان يحتسب الرقية بمعنى أنه يحتسب أن يرقى الناس ويفيدهم، هذا لا حرج فيه، لكن ما يجعل ذلك مهنة. فالمسألة فيها نوع من التجاوز، ولا بد من التنبيه عليها، أي أن يخصص الإنسان كل وقته للرقية، وبهذه الطرق التي توسع فيها الرقاة. طبعا قد يرد إشكال، وهو أن الناس بحاجة، والدليل على هذا أنه ما من راقي يشتهر إلا ويتكدس عليه الناس بالعشرات والمئات والآلاف. نقول هذا حق، يعني الناس بحاجة، والناس كلما زادوا في هذا الأمر الله عز وجل وضع عليهم من الأسرار، من الآثار والأغلال، ما يجعلهم أيضا يزيدون أكثر، كلما يلجؤون لغير الله عز وجل يحوجهم الله إلى عباده. لكن ينبغي أن يعود الناس الأصول، كيف يحمون أنفسهم بإذن الله بالأوراد الشرعية والتزام الطاعة وأعمال البر والمواظبة على الذكر والاستغفار ونحو ذلك من المحصنات الشرعية التي بإذن الله تقي الناس من كثير من الأمراض والأوهام التي يعني تسبب لهم اللجوء إلى الرقاة. هذا الشيء. الشيء الآخر أن الناس لو عودوا يرقون أنفسهم ويرقيهم أقاربهم وذويهم والأقربين منهم من الجيران وجماعة المسجد ونحن، لكان هذا أولى، ولما ظهرت هذه الظواهر التي الآن أصبحت من الظواهر التي دخلت من خلالها بعض البدع. والله أعلم. هذا سؤال أيضا عن مسألة الوجه، ثبوت الوجه لله عز وجل، وهل يوم القيامة، وهل إذا فنت المخلوقات معنى قوله عز وجل ويبقى وجه ربك يعني الوجه فقط؟ طبعا هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وهو مسألة إثبات صفة الوجه لله عز وجل على الملك وجلاله. أما معنى الآية في كونه لا يبقى إلا وجه الله، يعني لا يبقى إلا ذاته، لأن العرب تعبر عن الذات بالوجه، تعبر عن الذات بالوجه، هذا معروف في لغة العرب، ليس بغريب وليس فيه تكلف. يثبت الوجه ومع ذلك يثبت المعنى وهو اللازم في معنى بقاء أنه لا يبقى إلا وجه ربك، لازم ذلك أنه لا يبقى إلا الله عز وجل. ويستثنى من ذلك من كتب الله له من المخلوقات عدم الفناء مما ذكره أهل العلم. وقفنا على صفحة 657 على مذهب الجهم ومن وافقه. الكلام كان في ما يتعلق بصفات الله عز وجل الفعلية ونحوها، صفة الرضا، الغضب والرضا، وإثباته على ما يليق بجلال الله سبحانه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة.
وعلى الكلام هنا ينبغي أن يوضح، بعض الناس يفهم أن كما قال استدلال لقول الكلابية وقول الجهمية ومن سلك سبيله، بينما هو يقصد أنهم اعترضوا على مثل ما ورد في هذا الحديث فأساق الحديث ليثبت مذهب السلف. وقبل أن ندخل في الكلام عما في الحديث من دلالة بعد سياق الحديث, أحب أن ننبه إلى بعض الأمور التي مرت, وهو قوله أن نفر الجهم وما وفقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه. طبعا الجهم لصفوان نفى جميع الأسماء والصفات, زعما منه أن المقصود بالأسماء والصفات هي أثار أفعال الله عز وجل في خلقه أو آثار الله في خلقه, وينفي الأفعال والصفات لله سبحانه بل ينفي الأسماء, زاعما أن ذلك يقتضي التشبيه, زاعما أن ذلك يقتضي التشبيه. هذا في الحجة الظاهرية, وإلا فالجهم على مذهب غلاة الفلاسفة, بل على مذهب الفلاسفة, الفلاسفة كلهم غلاة, ما أعرف أحد من الفلاسفة يسمى معتدل, لكن أحيانا العبارة تندرج دون تمعن. الفلاسفة يجردون الله عز وجل من الوجود الذاتي أصلا, يتصورون وجود الله عز وجل وجود كما نسميه نحن فكرة أو وجود ذهني فقط, فمن هنا أنكروا الأسماء والصفات التي جاء بها الأنبياء. جهم تعلق بمذهب الفلاسفة حينما حاورهم, حاور السمنية, وهذا يدل على خطورة تعلق المسلم بمحاورة المخالفين دون أن يتسلح بالعلم, لا ينفعه ذكاؤه, بل أكثر ما يرضي الإنسان ذكاؤه, أكثر ما يرضي الإنسان ذكاؤه إذا لم تسلح بالعلم الشرعي. وأغلب ما يتورط في الوقوع في الشبهات والتأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي قضايا الدين أغلب ما يتورط للأذكياء إذا حاوروا غير المسلمين أو حاوروا أهل الأهواء المخالفين دون تسلح بالعلم الشرعي. الجهم كما هو معروف لم يعرف بعلم كما ذكر السلف, فلما جاء حاور السمنية وحاور الفلاسفة أوقعوا في ذهنه مسألة أنه لا يمكن أن يكون لله عز وجل وجود ذاتي, فمن هنا استنكر الأسماء والصفات. فلما وجد النصوص الشرعية في الكتاب والسنة قال بأن النصوص تعني آثار يعني آثار ما يفعله الله عز وجل في خلقه. ثم ابن كلاب ومن تابعه, طبعا المعتزلة سارت على منهج الجهمية لكن أثبتت الأسماء دون الصفات, والكلابية طبعا قال وقد عرض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب, من الصفاتية المقصود بهم الذين يثبتون الصفات, ويدخل فيهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية والسالمية والكرامية ومن سلك سبيله, وبعض أهل العلم يدخل فيهم المعتزلة, بعض أهل العلم يدخل الصفاتية المعتزلة في الصفاتية. طبعا أهل السنة من باب أولى أن يكونوا من مثبت الصفات, إذن فالمقصود بالصفاتية من أثبت الصفات سواء أهل السنة أو غيرهم ممن أثبت شيء من الصفات أو بعض الصفات أو كل الصفات يسمون صفاتية. طبعا أول الصفاتية الذين تأثروا بالجهمية والمعتزلة وادعوا أنهم على مذهب السلف الكلابية. الكلابية يثبتون جميع الصفات ما عدا الصفات الفعلية, فزعموا أن الصفات الفعلية لا تثبت على حقيقتها إنما لابد أن تؤول, فإنهم قالوا بأن الصفات الفعلية ليس لها علاقة بالمشيئة ولا ترتبط بالمشيئة, وزعموا أنها تفسر بآثار خلق الله في العباد ولا تفسر بأنها صفات لله ثابتة له. هذا الاتجاه هو الذي اتكى عليه الأشاعرة المتوردية فيما بعد قبل أن يتوسعوا أيضا ويأخذوا بمذهب الجهمية في إنكار الصفات الذاتية. الأشاعرة والمتوردية في أطوارهم المتأخرة خرجوا حتى عن مذهب ابن كلاب الذي كان عليه, ووقعوا في إنكار جميع الصفات ما عدا سبع, أي في تأويل جميع الصفات ما عدا سبع. المهم هذا أمر. الأمر الآخر كما قلت في قوله كما قال في حديث الشفاعة, يقول أنهم أي الصفاتية ومن سلك سبيلهم في جميع هذه الأمور قال صفات لازمة لذاته قديمة زلية بمعنى أنها غير مرتبطة بالمشيئة. قالوا لا يتكلم الله عز وجل كما يشاء, لا يغضب متى شاء ولا يرضى, إنما رضاه آثار ذلك في خلقه, غضبه آثار ذلك في خلقه, فأولوا هذه الصفات. قال كما في حديث الشفاعة, أي الصفات ثابتة كما في حديث الشفاعة. الصفات ثابتة أي الذات الفعلية لله عز وجل كما في حديث الشفاعة الذي سيرده وما بعده. نعم.
كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
نعم، في هذا دلالة قاطعة على أن الله عز وجل يحدث منه الغضب كما يليق بجلاله سبحانه، بمعنى أن الله يغضب متى شاء إذا وجد للغضب سبب، وغضبه يثبت له سبحانه على ما يليق بجلاله من غير تشبيه، وليس غضب الخالق فغضب المخلوق. ولذلك قال: غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، هذا دليل على أنه عز وجل غضبه حادث بمشيئته فيما قبل، ولن يغضب بعده مثله دليل على أن الله عز وجل بعد هذا المقام يغضب كما يشاء، وأن غضبه متعلق بمشيئته سبحانه. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم: ليس محلا للأعراض. وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الحديث. فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم إلى آخره.
نعم، هذا الحقيقة منهج شرعي جيد في طريقة تأليف وتصنيف العقيدة وعرضها للناس، وهو من الأمور التي خالف فيها أهل البدع. عامة أهل البدع في تقريرهم للعقيدة يخالفون هذا المنهج، ويكتبون بطرائق عدة، أكثرها في يسلك منهج المتكلمين في البداية في مسألة إثبات وجود الله عز وجل، وهي المسألة المفروغ منها، ثم في أثبات الوحدانية، وهي المسألة المفروغ منها أيضا، ثم يعرجون على بعض مسائل الربوبية، ثم الأسماء والصفات، ولا يعرجون على قضايا الإيمان إلا نادرا، ولا يعرجون على توحيد الألوهية الذي تتضمنه هذه الأصول. فعلي حال أحسن أسلوب في عرض العقيدة للناس هو التزام حديث جبريل في تصنيف موضوعات العقيدة، فتصنف موضوعات العقيدة، ينبغي أن تصنف موضوعات العقيدة كما كان السلف يفعلون في المؤلفات على هذا النحو، يبدأ بما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية، ثم ما يتعلق بالبقية في الأركان، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. ثم بعد ذلك تأتي قضايا العقيدة الأخرى وأصول السلف ومناهجهم تباعا بحسب ترتيبها في الأولويات وتصنيفها الموضوعي كما كان السلف يفعلون. بعض المسائل قد تلحق بأركان الإيمان مثل مسائل الإيمان، وبعضها يأتي بعض أركان الإيمان. مسائل الإيمان المقصود بها حد الإيمان، تعريفه، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، زيادة في الإيمان ونقصانه، الاستثناء في الإيمان، ثم ما يستتبع ذلك من الأسماء والأحكام، أي الحكم على الناس بالإسلام والكفر، بالإيمان وعدمه، بالفسق والفجور والظلم وإلى آخره. هذه تسمى الأسماء والأحكام، وهي تأتي لاحقة لأركان الإيمان. فالسلف أغلبهم يلتزمون المنهج السليم على هذا الترتيب، وبعضهم أحيانا قد يخل بهذا المنهج على نحو ما لحاجة الناس لطريقة معينة في وقته، قد يقدم شيء على شيء لأنه في وقته قد يكون الناس لهم اهتمامات معينة، أو برزت قضية من القضايا لها من الخطورة ما تستحق التقديم، أو من عدم الخطورة ما تستحق التأخير. هذه مسائل قليلة استثنائية، لكن يبقى المنهج العام هو الأصل، وإن خالفه بعض أهل العلم عن اجتهاد منهم، وهو أن يكون ترتيب موضوعات العقيدة على هذا الأساس، والذي عليه مصنفات أغلب السلف الذين كتبوا وصنفوا المصنفات الشاملة العامة. طبعا يدخل في العقيدة دخولا أوليا الرد على أهل الأهواء، لا كما يظن بعض الناس أن هذه من المسائل الهامشية أو المسائل الجانبية. الرد على أهل الأهواء ينبغي أن يكون من أساسيات تقرير العقيدة، لأن لو تأملنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الرد على شبهات القوم وعلى العقائد الباطل التي كان عليها اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، وما يحدث من شبهات ويحدث من أقوال في العقيدة أو إرجاف من المؤمنين، كان يتنزل القرآن به تباعا، بل حتى الشبهات التي لم تعرض على الناس على المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الله عز وجل في كتابه تحصينا للأمة في مستقبلها. عقائد الباطل لليهود ذكر الله منها ما لم يسمعه المسلمون في وقتهم، وذكر من عقائد النصارى كذلك، وذكر من شبهات القوم من المشركين وغيرهم، مما يدل على أن القرآن رسم منهج الرد على المخالفين. وجاءت آيات كثيرة جدا توازي عدد آيات التي تقرر العقيدة، بل أحيانا تكون ضمن تقرير العقيدة. فهذا دليل على أن المنهج منهج أصلي، لكن السلف كانوا يجعلون ذلك يتخلل قضايا الاعتقاد، يقررون الحق أولا ثم يوردون ما عند القوم شبهات ويردون عليها، وقد يفردون للرد كتب مؤلفة أو كتب مستقلة، هذا أمر آخر بحسب الحاجة وحسب المقام. فالمهم أنه هذا الترتيب لا يعني إخراج الردود على الترتيب على قضايا المسائل على أركان الإيمان، لا يعني إخراج الردود، بل ينبغي كل شبهة ترد في أذهان الناس يرد عليها من خلال مكانها ومناسبتها في تقرير العقيدة. ولا مانع من إفراد كتب مؤلفة في الرد على المخالف إذا اقتضى الحال ذلك كما كان السلف يفعلون. نقف عند هذا الحد لأن عندنا موقف أو موضوع أساسي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى.
كما طبعا النواصب عكس الروافض. طبعا الروافض معروفون وهم الذين يسبون الصحابة. طبعا الروافض الرافضة ينتسبون للتشيع وينسبون إلى التشيع وهذا خطأ، خطأ عقدي وخطأ تاريخي وخطأ علمي كبير. في الحقيقة أن التشيع المعروف أو الشيعة على الاصطلاح العام هم الذين يفضلون علي رضي الله عنه على عثمان، أو الذين يفضلون علي على بقية الصحابة، وهم درجات: الشيعة المفضلة والشيعة المفترية والشيعة الغالية التي خرج منها الرافض فيما بعد. الشيعة الغالية الذين يقدسون علي رضي الله عنه وليس عندهم أصول أخرى، ما تكلموا في الصحابة كثيرا هذه في بدايتهم. والشيعة المفترية، الشيعة المفترية هم الذين يفضلون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، وهو الذي سماهم مفتريا وأمر بجلدهم 80 جلدة. والشيعة المفضلة هم الذين يفضلون علي على عثمان فقط. طبعا الشيعة المفضلة انتهت، اندثرت، ولذلك بعض الناس يزكي الشيعة ظنا منه أن الشيعة إنما مشكلتهم تفضيل علي على عثمان أو تفضيل علي على الصحابة فقط، فيتعاطف معهم وتجد يدافع عنهم وأنه التشيع ليس فيه شيء إلى آخره أو أنه بدعة. طبعا التشيع هذا ما هو موجود عند الرافضة. كذلك تشيع المفترية طبعا لا يوجد عليه إلا الآن الزيدية، ومع ذلك فإن يعني تشيعهم أخف من تشيع الرافضة كثير. أما الشيعة الغالية فهي السبائية، والسبائية فيما بعد تحولت إلى رافضة، فهم الآن ينبغي أن يسموا رافضة لأن تسميتهم شيعة لا تزكية لهم. طبعا ما تزكية أنهم على السنة، لكن تلطيف لبدعتهم، فهم رافضة لأنهم أولا رفضوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رفضوهم بمعنى أنهم كفروهم وأخرجوهم من الملة وقالوا فيهم قولا عظيما، حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم تسلم منهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم. ثم أنهم رفضوا زيد بن علي الذي إمامهم في ذلك الوقت لأنه أثنى على أبي بكر وعمر خيرا. ثم أنهم رفضوا الحق، رفضوا السنة والجماعة. فهؤلاء رافضة ليسوا شيعة. فإذن الروافض سمتهم الأولى هو سب الصحابة، هي سب الصحابة. طبعا يوجد عند بعض الشيعة الغالية وعند بعض الزيدية سب لبعض الصحابة، لكن لا يسبون جملة الصحابة ولا يسبون أبي بكر وعمر. وهذا الشيء. الشيء الآخر أنه النواصب، النصب يعني نزعة وليس فرقة، لأن بعض الأصول فرق وبعض الأصول ليست فرق. فالرافضة فرق، والخوارج فرق، والجهمية فرق، والمعتزلة فرق، لكن النواصب، النصب نزعة وجدت أشبه ما بما نسميه الآن ردة فعل ضد الشيعة. فالناصبة لما رأوا مبالغة الشيعة في علي وآل البيت صاروا يقدحون في علي وفي آل البيت، لكن الناصبة لا يكفرون علي، إنما يقدحون فيه أو يفضلون عليه بعض الصحابة الذين هم لم يرد التفضيل بينهم شرعا. فقد يفضلون معاوية على علي أو يفضلون بني أمية على آل البيت، وهذا لا شك أنه بدعة وخطأ وزلة عظيمة، لكن هو أشبه بالحالة أو بالسمة أو النزعة التي ليست مذهب وليس فيها يعني ليست لها أتباع ولا رؤوس مشاهير، إنما هي ردة فعل عند بعض بني أمية يعني اصطبغت بها جماعة من الناس فترة من الوقت كاتجاه ضد المبالغة في آل البيت. الخوارج طبعا على رأس الناصبة، لكن الخوارج هم خوارج قبل أن يكونوا ناصبة. النصب يوجد في الخوارج، النصب يوجد في الخوارج لأنهم يسبون علي رضي الله عنه ويكفرونه، فلذلك ما بقي من النصب إلا أنه سمة من سمات الخوارج. لكن أن توجد هناك فرقة اسمها الناصبة لا توجد، لا قديما ولا حديثا. نعم.
كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء. فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن.
يقصد بهذا أن الله عز وجل ذكر هذه الفئات في تفصيل من يستحقون الفيء أي الغنائم بعد ذكر ذلك إجمالا في أول السورة. فقد ذكر الله عز وجل قبل هذه الآيات قوله سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، ثم ذكر بعد ذلك للفقراء المهاجرين، ذكر بأنهم هؤلاء يستحقون الفيء، ثم ذكر من سمات هؤلاء أنهم الذين ليس في قلوبهم غل، يعني يدعون لمن سبقهم من هؤلاء جميعا، وأن من سماتهم التي استحقوا بها الفيء أو دخلوا فيها ممن يستحقون الفيء أنهم يدعون لإخوانهم الذين، وعلى هذا فإن الذين لا يدعون يعني في قلوبهم غل لا يستحقون الفيء على هذا الوجه، لأن الآيات جاءت في سياق ذكر تفصيل من يستحقون الفيء الذي ورد ذكره فيه.